الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه قال: وحدثني محمد ابن حاتم وهو البغدادي أبو عبد الله المؤدب، قال فيه الحافظ صدوق ربما وهم، وكذبه ابن معين وفي المقابل وثقه الدارقطني. في هذا توسط الحافظ رحمه الله في التقريب فقال صدوق ربما وهم، وهو هنا متابع، تابعه عبيد بن سعيد. قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبيد بن سعيد، وهو أبو قدامة السرخسي. ها؟ عبيد الله، كلكم عندكم عبيد الله؟ ها؟ كلكم؟ عبيد الله ابن سعيد. وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي، قال فيه الحافظ ثقة مأمون سني. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان إمام من أئمة الجرح والتعديل، كان يقول لما تكلم في الرجال أن يكون الناس خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي، يقول: لما لم تذب عن سنتي. ومعنى ذلك أنه ما تكلم في الرجال إلا حماية لدين الله وصيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدخل فيها شيء ليس منها، ولم يكن كلام في الرجال تشفيا ولا تلذذا بأعراض الناس، وإنما يعني قربة وطاعة إلى الله، المقصود من ذلك هو حماية هذا الدين أن يدخل فيه ما ليس منه. قال: عن الحجاج بن الصواف وهو أبو الصلت وهو ثقة، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو ثقة إلا أنه مدلس، قال: عن سلمة، هكذا عندي ولعل الصواب عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، نعم، عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن، قال: وعبد الله ابن أبي قتادة، وعبد الله ابن أبي قتادة وهو أيضا كان من علماء أهل المدينة وثقاتهم. قال: عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي، صحابي جليل شهد أحدا وما بعدها، وكان من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم: إذا أقيمت أو نودي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علية وإسماعيل عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهو الحنظلي المشهور بإسحاق ابن راهويه الإمام الحافظ الزاهد العابد الورع كان قرين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال أخبرنا عيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل ابن يونس وهو ثقة حافظ. قال وعبد الرزاق وهو من همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد. وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم وهو القرشي أبو العباس ثقة إلا أنه مدلس كان يدلس تدليس التسوية. قال عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. كلهم قال كلهم عن يحيى بن أبي كثير. من كلهم؟ شيبان ومن وحجاج بن أبي عثمان. نعم رووا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. قال وحدثنا هارون ابن معروف وهو أبو علي المروزي وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أنهم قد تعودوا على ذلك على تعديل الصفوف وتسويتها وإقامتها، فإذا أقيمت الصلاة سرعان ما عدلوا صفوفهم من أنفسهم. وتسوية الصفوف أمر مطلوب في الصلاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول إذا أقيمت الصلاة سووا صفوفكم أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. ويقول عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ويقول أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف وجوهكم. فتسوية الصفوف أمر واجب، أمر واجب عند إقامة الصلاة بأن يكون المصلون يعني على صف مستقيم بحيث أن تكون الكعب بجانب الكعب والمنكب بجانب المنكب، فتكون الصفوف معتدلة ومستوية، لا ليس هناك أحد متقدم ولا أحد متأخر، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني ريش السهم لما تعدل وتسوى، هذا مبالغة في تسوية الصفوف، وهذا من كمال الصلاة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة مما يحصل به تمام وكمال الصلاة. قال قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر يعني أمرا فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينظف رأسه يعني يقطر ينظف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينظف الماء فصلى بهم. قال وحدثني إبراهيم ابن موسى وهو أبو إسحاق الرازي قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين الحسن ابن أعين وهو أبو علي قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب وسماك بن حرب صدوق إلا أن في روايته عن عكرمة ضعف ولهذا يحكم على روايته عن عكرمة بالاضطراب كما قال الحافظ رحمه الله وإذا روى عن غيره قبلت روايته. قال عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس دحضت معنى زالت إذا زالت الشمس في وقت الظهيرة قال فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. هذه الأحاديث بوب عليها الإمام النووي رحمه الله باب متى يقوم الناس للصلاة متى يقوم الناس للصلاة. الناس يأتون إلى المسجد قبل الصلاة بعد الأذان أو فيما بين الأذان والإقامة فمتى يقوم الناس للصلاة. ذكر هذه الأحاديث للدلالة على هذا الحكم فذكر حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وأيضا حديث أبي هريرة أنه أقيمت الصلاة فقاموا فعدلوا الصفوف قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث جابر بن سمرة أن بلال كان يؤذن إذا زالت الشمس ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. فهذه الأحاديث تفيد أن المأمومين أو المصلين لا يقومون حتى يروا الإمام فإذا رآه المؤذن مقبلا أقام الصلاة قد يراه قبل أن يراه بقية الناس لأن المؤذن يتحرى مقدم الإمام فربما يراه قبل أن يدخل إلى المسجد فيقيم الصلاة. وفي هذه الحال ينبغي للمأمومين أن ينتظروا إذا لم يروا الإمام يبقوا في محلهم حتى يروه، فإذا رأوه يقومون، إذا رأوه يقومون. لماذا؟ قال أهل العلم: ربما يحصل شيء للإمام فيتأخر، فيعني يطول قيام المصلين منتظرين للإمام، فيكون في ذلك شيء من المشقة عليهم، فلهذا ينتظرون حتى يدخل الإمام، فإذا رأوه قاموا، إذا رأوه قاموا إلى الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو متى يقوم المصلون للصلاة. فمن أهل العلم من قال إذا شرع المؤذن في الإقامة فإنهم يقومون، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فإنهم يقومون. ومنهم من قال لا يقومون حتى يفرغ المؤذن من الأذان، هو قول الإمام مالك رحمه الله وأكثر أهل العلم، أنهم لا يقومون حتى يفرغ المؤذن من الأذان، إذا انتهى من الأذان، ما أقصد من الإقامة، حتى يفرغ من الإقامة، فإذا فرغ قاموا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قال المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة يقومون، إذا قال قد قامت الصلاة يقومون. وظاهر هذه الأحاديث، ظاهر هذه الأحاديث أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام إذا كان الإمام خارج المسجد، إذا كان الإمام خارج المسجد. وإذا كان داخل المسجد فمجرد أن يروه ويشرع المؤذن بالإقامة فيقومون. هنا يعني يصح في حقهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني، فإذا رأوه وقد دخل فإنهم يشرعون في الإقامة يقومون. أو إذا كان الإمام في المسجد جالسا وأقيمت الصلاة فهنا يقومون عند أول الشروع في الإقامة، أول الشروع في الإقامة. والأمر في هذا واسع، لكن هذا الأقرب إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يعني يقومون إذا رأوه عليه الصلاة والسلام. وأما شروع الإمام في التكبير فجمهور أهل العلم على أنه يكون بعد فراغ المؤذن من الإقامة، بعد فراغ المؤذن من الإقامة. إذا سويت الصفوف يعني قبل ذلك أو في أثناء الإقامة أو بعد الفراغ من الإقامة، فحينئذ يدخل الإمام في الصلاة ويكبر. وأما عند أبي حنيفة فقال يكبر إذا قال قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة فيكبر. وعند القيام قال نعم، قال إذا قال حي على الصلاة، ليس قد قامت الصلاة كما ذكرنا قبل، بل يقول أبو حنيفة إذا قال المؤذن في الإقامة حي على الصلاة هنا يقومون، وإذا قال قد قامت الصلاة يكبر الإمام. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يكبر بعد فراغ المؤذن من الإقامة، إذا فرغ من الإقامة بعد قوله لا إله إلا الله واستوت الصفوف يكبر. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة فقاموا وعدلوا الصفوف قبل أن يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يحمل إما أن المؤذن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته قبل أن يراه الناس، وإما أنه فعل ذلك قبل أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقومون حتى يروه، أنهم لا يقومون حتى يروه. فأقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه، في الموضع الذي يصلي فيه بالناس أمامهم، قبل أن يكبر ذكر، قال ذكر فانصرف، يعني ذكر أنه عليه غسل جنابة كما يدل عليه آخر الحديث، قال فانصرف وقال لنا مكانكم انتظروا، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي الصحابة قياما منتظرين حتى خرج إليهم وقد اغتسل ينظف رأسه، ينظف يعني يقطر، يقطر من الماء. قال فكبر فصلى بنا. وجاء في رواية أبي داود وقد دخل في الصلاة، وقد دخل في الصلاة. وهذه محمولة على أن المراد دخل في الصلاة يعني تهيأ للصلاة ووقف في محلها، ووقف في محلها، لا أنه قد كبر وشرع في الصلاة، لأن المصلي لو دخل في الصلاة ثم ذكر أنه على حدث، ذكر أنه على حدث، فإنه يخرج فيتوضأ إن كان حدثا أصغر ويغتسل إن كان حدثا أكبر. لكن هل يرجع ويبني على صلاته على ما ترك من الصلاة؟ يعني مثلا لو أنه صلى ركعة من صلاة رباعية وذكر أنه على جنابة فخرج فاغتسل ثم رجع، هل يدخل في الصلاة ويكمل من الموضع الذي خرج منه، يصلي ثلاث ركعات فقط يبني على صلاته الأولى، أو يستأنف الصلاة من جديد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يستأنف الصلاة من جديد، يدخل إلى الصلاة من جديد، يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي الصلاة من أولها، وما خرج منه فإنه يبطل وينتهي. هذا هو الصحيح. بعض العلم يقول يبني على صلاته، يدخل ويكمل ويأتي بثلاث ركعات، وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يصح. فالصحيح أنه يستأنف الصلاة من جديد. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أقيمت الصلاة، وهذا فيه جواز تأخير دخول الإمام في الصلاة بعد إقامتها إذا كان هناك عذر أو حاجة، إذا كان هناك عذر أو حاجة فلا بأس، وهذا لا يضر، لا يضر بإقامة الصلاة إذا تأخرت الإقامة أو دخول الإمام في الصلاة بعد إقامتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن أقيمت الصلاة خرج إلى بيته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر وصلى بالناس، ولم يأمر المؤذن أن يقيم مرة أخرى، لم يأمر المقيم أن يقيم مرة أخرى، دل على أن مثل هذا لا يبطل الإقامة، تأخر الإمام عن دخوله في الصلاة والتكبير والصلاة بالناس بعد إقامة الصلاة، أن مثل هذا لا يبطل، لا تبطل به الإقامة. هذا إذا كان يعني الفاصل يسير عرفا وكان لحاجة، قد تعرض يعني للإمام حاجة، مثلا أقيمت الصلاة فذكر أنه على حدث أصغر، قال انتظروا لا بأس، يذهب يتوضأ ثم يأتي ويصلي بالناس، إلا إذا كان في ذلك شيء من المشقة على الناس فينيب غيره يصلي بالناس ويذهب. وأما إذا كان ليس فيه مشقة، خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل والناس يقدرونه ويحترمونه ويحبون يعني أن يصلي بهم، فمثل هذا لا بأس أن يذهب فيتوضأ ثم يرجع فيصلي بهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا لا يضر. أما إذا كان الفاصل طويل فهنا الأولى أن ينيب غيره، أن ينيب غيره فيصلي بهم إذا عرض له عارض. وكذلك أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يصيبه ما يصيب غيره من البشر، وهو النسيان والذهول عن الأشياء التي لا تضر بالنبوة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابة فنسي ذلك حتى أقيمت الصلاة فذكر، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يعتريه ما يعتري البشر، وليس عليه الصلاة والسلام خارجا عن طور البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهو بشر لكن فضله الله عز وجل بالنبوة والرسالة. فهذا فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى رفعه إلى منزلة الربوبية أو الألوهية. وكذلك أيضا فيه دليل على أن الماء المستعمل ليس بنجس، أن الماء المستعمل ليس بنجس. ما هو وجه الشاهد؟ ها، ما هو وجه الشاهد في هذا الحديث أن الماء المستعمل ليس بنجس؟ لا لا، في هذا الحديث الذي نقرأه نحن الآن، حديث أبي هريرة، ها نعم، قوله ورأسه يقطر، اغتسل ينظف رأسه ماء، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصف والماء يتقاطر منه، والماء يتقاطر منه، وهذا الماء مستعمل، ولو كان نجسا لأزاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقي شيئا من الماء يخرج منه، فدل هذا على أن الماء المستعمل طاهر، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. قال وقد اغتسل ينظف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.